السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي. وصلنا بفضل الله للمجلس 18 من مجالس تدبر سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام يا جماعة؟ قبل ما نبدأ البث الصوت كويس؟ الصوت أخباره إيه؟ طيب نبدأ، ولو في أي مشكلة في الصوت يا ريت بس حد يبقى يبلغنا في التعليقات مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا في اللقاء الماضي من مجالس تدبر سورة آل عمران عن مفتتح أحداث الغزوة العظيمة التي تعلق عليها الآيات الأخيرة أو الثلث الأخير من سورة آل عمران. وبدأنا يعني قول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والحقيقة ما قدرناش ان احنا نغادر هاتين الآيتين لان هما كان فيهم يعني معاني كتير، خصوصا الآية المحورية اللي هي هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هنبدأ النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، طبعا واتكلمنا برضو عن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنبدأ النهاردة بالآية 141: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحقيقة الآيات دي بعد ما ربنا سبحانه وتعالى واسى المؤمنين واسى فيها ذكر لمقامهم وأنتم الأعلون وربط هذا العلو بالإيمان ذكر هذا الواقع. تحس ان آية بقى ايه فيها واقعية شوية، لان في ناس متخيلة ان معنى الايمان ان هو ما فيش حاجة يعني هتصيب الانسان اذا كان مؤمنا. لا، ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، في برضو قرح مقابل، وفي يعني سواء كان المقصود بها بقى يوم بدر لما مس المشركين قرح يوم بدر او حتى يوم احد، لان في بداية الغزوة زي ما هنشوف في الايات القادمة ان كانت الدولة للمسلمين وكان الانتصار مبدئيا للمسلمين. لكن البداية هنا إن يمسسكم قرح دي بتوصل لمعنى مهم جدا. القرح هو الجرح العميق والألم، برضو يطلق كلمة القرح على الألم. فكان ربنا بيقول لهم لو كان ما أصابكم يوم أحد من جرح وألم يعني فاعلموا أن أعداءكم قد أصابهم جرح وقرح وألم مثله في غزوة بدر، فأنتم لستم وحدكم من يتألم في هذا الصراع الطويل بين الحق والباطل. الأيام دول كما يقولون، وهتيجي يعني إيه مسألة وتلك الأيام نداولها بين الناس وهنشرحها. بس بداية الأمر إن الذي يظن، في ظنين فيهم إشكال في هذا الأمر. الظن الأول إن ما دام أنا مؤمن لا ما ينفعش يصيبني شيء، لا ينفع، ينفع تبتلى وينفع تصاب وده بيحدث، وهذا يعني من سنن الله عز وجل في كونه. أن المسلم ليس معنى أنه مسلم أنه معصوم من الإصابة، معصوم من الألم، لا، ممكن يصيبه ألم، ممكن يصيبه ابتلاءات، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك وقال: عجبت لأمر المسلم أو لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، ممكن تصيبه ضراء، أيوة ممكن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فوارد إن يحصل لك مشكلة، وارد، لازم تبقى واقعي في النقطة دي. فده الظن الأول اللي بتصححه هذه الآية. الظن الثاني وهو الظن التشاؤمي بقى، اللي بينظر للجانب اللي زي ما بقول دايما الفارغ من الكوب، احنا بس اللي بنصاب واحنا بس اللي بنتعب. لا، فقد مس القوم قرحهم مثله وتلك الايام نداولها بين الناس. يبقى الايه دي بتقول لك موازين الابتلاء. القرح والانتكاسه التي تصيبك بعض الاحيان ليست نهايه المطاف، بل الابتلاء ميدان لاختبار الايمان، وتداول الايام حكمه الله عز وجل التي يربي بها عباده. ولذلك يعني الفكره الجميله اللي هي بتاعه المداوله اللي هنتكلم عنها، المداوله دي صقل للقلوب وصور لتوازن سنن الله عز وجل. المساله مش دايما، يعني بص هقول لك مثال يوضح لك الفكره. لو دايما الموضوع رخاء مطلق، الدنيا كلها دايما، معنى ان انت امنت يعني خلاص انت ليك كل المميزات وكل النعيم وكل الرغد وكل رخاء العيش، طب ما ممكن ناس تكون تطلب الدنيا تنضوي تحت راية هذا الدين وتدخل فيه طمعا في هذه الدنيا. والعكس، لو هو على طول الخط بلاء وعلى طول الخط نقص من الأموال والأنفس والثمرات، عشان كده ربنا قال في سورة البقرة واحنا بنشرحها: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طبعا فصلنا في الآية دي كثيرا واحنا بنشرح في سورة البقرة. فمسألة إن التداول ده والتغير ده بيؤدي بعد ذلك إلى توازن بين النعم والبلاءات، وده بيعمل صقل للقلوب وبيعمل تنقية للصف. اللي جاي عشان دنيا بس ما هيمشي، واللي جاي عايز انه ما يبتلاش ابدا برضه هيمشي. لازم يبقى فيه هذا التداول. فالقرح ده في لحظات، وبعدين خلي بالك القرح ده بيدي قوة، يعني بينبت في الروح بذور الصبر والثبات. عشان كده لما تيجي تتفكر بكلمة تلك الأيام، اللي بيفكر في الكلمة دي بيخلي لحظة الألم دايما جسر نحو استعداد للي جاي، اللي جاي الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. فكلمة تلك الأيام كأنها محدودة، فكل قرح وكل جرح تذكر أن الحياة هذه الدنيا ليست حياة نعيم، مش دايما نعيم في الدنيا، إنما هي محطات، وكل محطة بتبقى كأنها هتلتقط فيها الأنفاس كده، ومحطة يبقى فيها ألم ومحطة فيها أمل. لكن فكرة إن يبقى كل المحطات نعيم دائم أو شدة دائمة، لا، ربنا سبحانه وتعالى جعلها تتداول بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. تحس كده قاعدة عظيمة، قانون إلهي محكم، سنة من سنن الله عز وجل في الأرض. تلك الأيام، قال المفسرون، أيام النصر وأيام الهزيمة وأيام القوة وأيام الضعف، أيام السراء والضراء. ربنا بيداولها. يعني إيه داولها؟ يعني يجعلها دولا أو متداولة، مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء. محدش هيفضل على حال طول الوقت، محدش هيفضل مهزوم طول الوقت. احنا بنتكلم دلوقتي في الدنيا، في الآخرة بقى لا، المآلات النهائية، النتيجة، مش هقول من الكنترول بقى عشان ما نقعش في تشبيه، لكن النتيجة النهائية. عارف كده ولادنا في الثانويه العامه ربنا يوفقهم وينجحهم يا رب، لما تطلع النتيجه بيقولوا النتيجه السنه تطلع بدري، فده خلاص طول ما هو بقى بيذاكر، طول ما هو بيعرف ياخد ويدي، طلعت النتيجه الموضوع خلص. خلاص الموضوع جاب مجموع قد ايه، هيدخل كليه ايه بعد ما تطلع نتيجه التنسيق، الكلام ده كله ممكن يبقى فيه فرص للتحسين، ممكن بس في الدنيا. لكن الاخره لا، مفيش بقى تحسين بعد كده، الموضوع بيبقى خلص خلاص. فتلك الايام نداولها بين الناس، اي في الدنيا. قال ابن الجوزي: نصرفها مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء. فهذه عادة الله أو سنة الله عز وجل في الأمم، يوم لهم ويوم عليهم، يعتبر المطيع ويرجع العاصي. والحكم من هذه المداولة كثيرة جدا. هذا البلاء يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر بعض الحكم منه في الآيات دي، وأولها اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولها: وليعلم الله الذين آمنوا. دايما بكرر كده، ليعلم الله، هنا الله يعلم كل شيء، فلما تيجي تعليل بعلم الله يقصد هنا علم الظهور والوقوع، مش علم الاكتشاف. ربنا يعلم كل شيء قبل أن يحدث، لكن عشان يظهر للواقع ويتميز الناس ويظهر من هو مؤمن صادق ثابت، ومين بقى المنافق المذبذب اللي كان جاي عشان دنيا فمشي لما ملقاهاش. الابتلاء هو اللي بيكشف المعادن دي، وهو التداول ده هو اللي بيبين حقيقة الأشياء. فليعلم الله الذين آمنوا علما تقوم به الحجة يحاسبون عليه ويتخذ منكم شهداء. أيضا دي من ضمن الحكم عشان ربنا يكرم ناس بالشهادة في سبيله. الشهادة دي منزلة عظيمة. تخيل إن أنت النهاردة، لله المثل الأعلى، الحاجة اللي بتزعل ناس كتير مثلا اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين، وأسأل الله عز وجل دايما نحاول ننتهز الفرصة يا إخوانا، أي فرصة تنتهزها إنك تدعي لإخواتك وتذكرهم وتذكر الناس بقضيتهم وتذكر الناس بحالهم. احنا مقصرين، فانت ما تبقاش مقصر تجمع تقصيرك ونسيانك، يبقى مقصرين ونافيين كمان، وخلاص بقى ده طال علينا الامد والناس بتتقطع وبتتقتل واحنا يطول علينا الامد فننساهم. لا، كل فرصه تحاول انك انت تذكر بيها بالدعاء لاخوانك. فلما بتيجي تشوف مثلا اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين، وتلاقي ناس كتير جدا تبدا بقى خلاص بعد كثره الشهداء باذن الله تبارك وتعالى، وانه يزكي على الله احدا، احنا اللي من ده علينا بكل ده ايه، واحنا اللي بيحصل لنا ده ربنا سبحانه وتعالى جعل من حكمة هذه البلاءات ويتخذ منكم شهداء. يعني الحاجة اللي مزعلة ناس ده ربنا جعلها حكمة، ان هو في ناس هتصطفى، في ناس هتصطفى هذه الشهادة الدرجة العظيمة، ان ربنا يكرم ناس بيها. الشهادة دي منزلة عظيمة جدا يا اخواننا، لا تنال الا باصطفاء من الله عز وجل. الله عز وجل ينظر فيرى منك بذلا وتضحية فيصطفيك. الهزيمة مش هي الموت في سبيل الله عز وجل أبدا، مش دي الهزيمة. يعني اللي حصل يوم أحد لو جيت تسميه هزيمة، ربنا سبحانه وتعالى بيجعله إن فيه من الانتصارات اللي فيه ومن الحكم اللي فيه، ويتخذ منكم شهداء. 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي ارتفعوا لهذا المقام العظيم، مقام الشهداء، ربنا بيذكرهم في هذا النص وفي غيره زي ما هيجي بعد كده في الآيات القادمة. وبعدين ربنا يقول إيه؟ ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. جملة اعتراضية فيها تعريض بالكفار، وفيها إشارة أن الله عز وجل لا يحبهم، وإن نصرهم نصرا جزئيا مؤقتا يوم أحد. يعني وأنا بقول نصرهم ليه، مش أن أنا أنسب نصر الكافرين لله عز وجل، أي أذن لهم أو أعرض عنهم وترك الأمر للأسباب لما غادر الرماة، تل الرماة، والقصة اللي حكيتها أكتر من مرة في اللقاءات الماضية. فالفكرة هنا أن الله مش معنى ان هو تركهم، خلينا نقول لفظ ادق شويه، تركهم في هذه الدوله لهم انه يحبهم. لا، والله لا يحب الظالمين، دي القواعد المطلقه. اصل في ناس برضه بتقيس بالدنيا، يقول لك دلوقتي امريكا ظاهره والصين قويه والكيان المجرم فيه كذا من القوات وكذا من كذا، هو كده ربنا بقى بيحبهم؟ ده مخك وصلك لكده؟ لا، ربنا بيدي بقى لامثال هؤلاء قواعد بسيطه عشان بس ايه مخك ما يشتش. ها، والله لا يحب الظالمين، خلاص موضوع عام. حتى لو رأيت معه الدنيا، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعطي الدين إلا من أحب. الدنيا دي ممكن أي حد ياخدها، مش شرط أبدا إنك تشوف النهاردة الناس بتسأل مثلا متأثرة بعلو مثلا أهل الباطل في أي سياق، أهل الفساد، أهل المعاصي الظاهرة. يعني الواحد ما بيحبش يعني يكون مجرد معلق على الترندات، بس الواحد برضه ما بيبقاش دافن راسه في الرمال وشايف اللي بيحصل. ويمكن كتبت المقال الماضي عن الأستاذة الغنية الثرية الشهيرة اللي سرقت لوحات، يعني ممكن لو ما كانش افتضح الأمر ده، يا سلام ايه الشهرة وايه الحياة الجميلة. او بلاش كده، تعالوا نشوف مثلا، بعد مقال برضه عن هذا المطرب العجوز او الشيخ، لانه بلفظ يعني عدى الستين بكتير، والنبي عليه الصلاه والسلام قال قد اعذر الله الى رجل بلغ الستين يعني ولم يتب. يعني سبحان الله العظيم، نسال الله عز وجل لجميع المسلمين التوبه والهدايه. بس لما تشوف مثلا في ناس بتحكم من خلال الدنيا، فيقول لك ياه شوف العز، وشوف الساحل اللي هم عايشين فيه، وشوف الاجواء الجميله المبهرجه اللامعه، وشوف الفلوس، وشوف الشهره، وشوف، والله لا يحب الظالمين. قواعد، ما تنبهرش قوي بمساله ان ربنا بيقول واملي لهم. الاملاء ده ممكن انسان يبقى شكل الموضوع حلو من بره، شكل الموضوع فيه وزي ما بقول لك، لو اسقطناها على غزوه احد اللي معانا النهارده، المشهد الاولي قال ابو سفيان، وما كانش لسه اسلم طبعا في اللحظه دي، فقال اعلو هبل. هو ظن كده من منطق ده خلاص الهه الذي يعبده او الوثن الذي يعبده هو اللي هيعلو، لنا العزه ولا عزه لكم. بدا يقول كلماتها زي دي، لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول والله لا يحب الظالمين، ده مش دليل على حاجه. الدنيا وزخرفها، الدنيا وزخرفها ليست دليلا لا على حب الله لمن أعطيت له، ولا على رضا الله عنه، ولا العكس برضه، ولا زوالها دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى يمقتك أو أن ربنا سبحانه وتعالى يعاقبك. لأ، ممكن تكون بترفع في درجاتك. فدي مسألة مهمة جدا، ولذلك تحس كده زي ما بقول لك إشارات في سورة آل عمران كده ووضيئة، والله لا يحب الظالمين. وبعدين تستمر الحكم زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، هتلاقي الايات كلها تنضوي تحت شيء من ثلاثه. بيان هدى موعظة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فنقدر نقول مثلا ان وليمحص الله الذين امنوا دي تدخل تحت باب البيان، ان هو اللي حصل ده ليه، اللي حصل ده ليتخذ منكم شهداء، اللي حصل ده ليعلم الله الذين امنوا، اللي حصل ده وليمحص الله الذين امنوا. التمحيص حكمة، يبقى دي تدخل تحت البيان، بيان ما حدث، بيان حقيقته، بيان الحكمة منه. وليمحص الله الذين امنوا، التمحيص ده هو ايه التمحيص في اللغة؟ قال لك هو التطهير والتنقية. فالابتلاء بينقي صفوف المؤمنين، يبعد، يطلع الشوائب، المنافقين يبانوا، يمحص القلوب من الذنوب، لانه ابتلاء وربنا سبحانه وتعالى يعني يضع الذنوب ويضع الخطايا بالبلاءات حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. حديث يا رب ذكرني بنصه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه قوة زيد في بلائه. لا، في حديث اللي هو آخره حتى يلقى الله وليس عليه ذنب، بس مش يعني، لا يعني مغلق عليا دلوقتي مطلع الحديث، سامحوني، بس ممكن لو حد بحث عنه يجيب لنا نصه في التعليقات. وسبحان الله عز وجل الذي قال عن نفسه وما كان ربك نسيا، لكن احنا يعني بشر ننسى. فمن ضمن الحكم وليمحص الله الذين امنوا، يبقى التمحيص هو التطهير والتنقيه، ماشي. فبيمحص المؤمنين صفوفهم، يطلع المنافقين واهل الدنيا، يمحص قلوبهم من ذنوبهم، يمحصهم من اي تعلق بالدنيا او غرور بالنصر. ما ممكن ناس تقول لك اهو ده انتصروا في بدر يبقى هينتصروا في كل الغزوات. لا، خلي بالك، هي برضو سنن الله عز وجل في الكون لا تحابي احدا، من جد وجد ومن زرع حصد، الحاجات اللي كانوا بيحفظوها لنا واحنا صغيرين دي. او مثلا في الآية القرآنية العظيمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طب هتأثر في ده؟ لا، هيحصل عادي، مش هتسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومش هتطيع أمره كقائد في اللحظة دي، خلاص حصلت، جت ثغرة من عندهم في المكان ده ويعدي سيدنا خالد بن الوليد وتحدث المصيبة. فهنا دي بقى وليمحص الله الذين آمنوا، يبقى أنت بتبدأ تفهم، بتتمحص من الغرور، بتتمحص من الذنوب، بتتمحص صفوف من المنافقين وهكذا. فيمحص الله، يقول لك يعني البلاء ده او الفتنه زي الذهب كده بيدخل النار عشان ينقى من الشوائب، هو ده التمحيص. ويمحق الكافرين. طب ازاي يمحق الكافرين وهم دلوقتي مفروض ان هم بمنطق الاسباب منتصرين؟ لا، المحق هنا يقصد هنا الحديث جزاكم الله خيرا، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه ذنب، جزاكم الله خير. الحديث او ما عليه خطيئة، حديث مهم جدا ويبين لك برضو معنى التمحيص. طب يمحق الكافرين، نرجع لها تاني، المحق هنا هو الاهلاك التدريجي والاستئصال. طب انتصار الكافرين المؤقت ده هيكون محق ازاي؟ بعض المفسرين قالوا عشان هيكون سبب في غرورهم، وده اللي حصل، وزي ما قلت لكم حصل على طول على فكرة في حمراء الاسد، وبعدين ولوا مدبرين، فده بيمكن يعجل بهلاكهم. واحد يقول لك لا، ويمحق الكافرين دي على المدى البعيد، مش شرط تشوفها دلوقتي، بس ده مراد من مرادات الله عز وجل، وكل شيء في طريق تحقيق هذا المراد سيؤدي اليه حتى لو كان انتصار عاجل. لا، طب ده نسقطه على دلوقتي، نسقطه مش بتاكيد توقيت معين او ميعاد معين، لا، احنا لا نعلم، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى ينصر الله عز وجل عباده. واسال الله عز وجل ان يعجل بنصره على عباده المؤمنين، وان ينصر اخواننا في فلسطين وفي سائر ثغور المسلمين، بس انت ما تعرفش امتى. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل من مراده ويمحق الكافرين، يبقى انت عارف ان كل حاجه حتى وان كان ظاهرها علو للكافرين فهو في نهايته محق له، لان ربنا قال ان من مقاصده ويمحق الكافرين، وسيحدث باذن الله تبارك، وهذا يقيننا، ولازم تبقى موقن بده. فانت تبقى تبص كده في الايات دي، سبحان الله، ده محتاجين الايات دي النهارده ان احنا نفهمها، محتاجين ان احنا نرتبط بيها، ومحتاجين ان احنا نشوفها. وشوف ربنا سبحانه لما ذكر في سوره الاسراء بني اسرائيل تحديدا، وقال ايه؟ ان في نهايه الامر وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا، اسمع اللي جاي دي، ما علوا تتبيره. التتبير هو التدمير. فهو هنا قال، حتى اعتقد كان الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه كان يقول كلمه جميله جدا، كلما علوا كلما علمنا تحقق وعد الله عز وجل، لان ربنا قال ليتبروا ما علوا، وهو لو ما علوش في الارض زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، هيعلو في الارض، بس ان شاء الله هيكون ده نتيجه للايه، او موصل، مسار موصل للوعد الالهي الذي نوقن به. ويمحق الكافرين. فالآيات دي بتعلمنا فقه الابتلاء، لما تحصل مصيبة أو انتكاسة لازم تفهم إن دي من ضمن سنن الله عز وجل، لا شيء يخرج عن سنن الله عز وجل، وأن وراء ذلك حكم عظيمة تعلمك عدم اليأس. لو أنت وأمتك في مرحلة ضعف أو استضعاف أو هزيمة، أوعى تيأس. سنة التداول قاعدة من أعظم قواعد سورة آل عمران، وتلك الأيام نداولها بين الناس. طلعوها برضه، في ناس طلعوها في قاعدة أقصر شوية كده، يعني اللي بيحبوا العناوين المختصرة، الأيام دوال يقول لك كده. المهم انك تتعلم، مش مهم الصيغه قد ما مهم انك تتعلم الدرس وتصلح الاخطاء وتثبت على الحق، وتبقى عارف ان الايام الله عز وجل يداولها بين الناس، والمنح ممكن تيجي في قلد المحن. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، المصيبه اللي حصلت في احد كانت محنه مؤلمه بلا شك، لكن من قلبها طلع منح، كشفت منافقين، ربت المؤمنين، محصت القلوب، رفعت بعضهم لدرجة الشهداء، زي ما ربنا قال يتخذ منكم شهداء في كل قرح وفي كل ألم، في قوة كامنة، في درس بيبني في الروح بذور، بذور صبر وثبات ويقين. عشان كده محتاج دايما انك تبص للألم النظرة دي، الألم معلم. دموع الحزن ممكن تكون وقود بعد كده العودة، العودة أفضل، العودة إلى الله ابتداء. جروحك دي ممكن تكون جسر تعبر عليه نحو الاستعداد للفرج الالهي. ما تخليش ده، خليش الالم هو الهزيمه اللي تنهكك وتقعد عزيمتك وتقعدك عن السير الى الله عز وجل. طيب ندخل بقى على الايه الجميله جدا برضو، والايه يعني بصراحه من الايات اللي لازم الواحد يقف قدامها واقفه كده شويه، لان الايات اللي جايه لها علاقه طبعا بالاشاعه اللي اشيعت ان النبي عليه الصلاه والسلام قد استشهد. وهي يعني خلي بالك، هو هنا في صحابه استشهدوا فعلا، وفي صحابه اتجرحوا. ده كان في روايه حمراء الاسد الغزوه اللي بعدها، ان النبي عليه الصلاه والسلام امر، ربنا اللي امره يعني، انه يقول لهم انه لا يخرج معه الا من كان معه في احد. فكان يؤتى بالرجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيتهادى بين الصفين، يعني هو مش قادر يمشي، عارف كده يعني زي ما بنقول كده بالعامية مسندينه. تخيل ده الجراح اللي فيه عاملة ازاي، تخيل حالته عاملة ازاي، والحالة دي يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا خلد هذه الغزوة، غزوة حمراء الأسد، فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. نفس الكلمة اللي كنا بنقولها دلوقتي، إيه يمسسكم قرح، ربنا قال دول أصابهم قرح، جاي تعبان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه مصاب في الغزوة دي إصابات شديدة، رباعيته الأسنان الأمامية كسرت، شجت رأسه، دخلت حلقات المغفر في وجنته. كان النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء أحداث أحد كان بيتسند، كان سيدنا طلحة رضي الله تعالى عنه شبه شايله، شبه بيحمل النبي عليه الصلاة والسلام بيد ويضرب أو يقاتل باليد الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الكلمة الجميلة، من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض، شهيد حي، فلينظر إلى طلحة. وفي رواية قال هذا اليوم كله لطلحة، يوم أحد ده، لأن هو اللي حمى النبي صلى الله عليه وسلم آخر واحد. طبعا كان فيه أكتر من واحد منهم الأنصار، أعتقد 11 أنصاري وقفوا بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام واستشهدوا عن آخرهم. آخرهم كان صحابي اسمه عمارة بن زيد بن السكن رضي الله تعالى عنه، أنا أتمنى أكون ما غلطتش في الاسم، عمارة بن زيد أو عمارة بن يزيد بن السكن، كان آخر واحد بيحمي النبي من الأنصار، وسيدنا طلحة ساند النبي وبيطلع بيه في الشق اللي كان في الجبل ده، اللي راح هناك في جبل أحد عارف المكان ده كويس، شق واعر جدا، وسيدنا طلحة بيحمل النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا طلحة على فكرة كان بيعرج، أصيب بعرجة في الغزوة دي، وكان يتكلف السير معتدلا ألا يؤذي النبي، لأنه لو بيعرج فمثلا ممكن يضغط على جراح النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يتألم. فسيدنا طلحة كان بيتكلف أنه يسير معتدل وما يعرجش عشان ما يؤذيش النبي صلى الله عليه وسلم. وبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار بيتقدموا واحد والتاني، وكل واحد بيتقدم، لأن المكان كان اختاره النبي عليه الصلاة والسلام عشان كان مكان ضيق، فما كانش ينفع ساعتها المشركين يحصروا النبي، فكانوا بيتقدموا مجموعة ويصدهم واحد من الأنصار، لغاية ما اتدق منهم أو أحدهم كان عمارة، ومشهد كان مؤثر جدا وهو بيقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصاب إصابات بالغة جدا ويجندل على الأرض ولسه فيه الروح، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فيزحف على الأرض حتى تمس يعني وجنته أو يمس وجهه قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسلم الروح في هذه اللحظة، وكأنه يعني يريد أن يكون إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام حتى آخر أنفاس في حياته. ده تمن الدفع. عشان كده قلت لكم قبل كده انا بشوف دايما احداث وايات آل عمران بلخصها كلمة ثمن الجنة، اللي بتلخصها الآية الجاية دي: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آية من ضمن الآيات اللي بيتابعني من زمان عارف إن أنا كده بحب دايما أتكلم عن آيات الحسابات، الحسبان الخاطئ والحسابات الصحيحة. القرآن دايما بيصحح لك المفهوم ده: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. دايما يحسب وحسبتم، ودي فمن ضمنها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. من أشد الأسئلة القرآنية ربنا بيقول لك: أتظن أن الجنة بلا ثمن؟ الجنة ببلاش؟ لا، الجنة مش ببلاش. غزوة أحد لو قعدنا نتكلم في السيرة بقى والجزء المواقف، أنا بحكي لكم مواقف عابرة يعني، موقف سيدنا طلحة وموقف سيدنا مصعب وموقف سيدنا عمار بن يزيد بن السكن وموقف موقف كل صحابي كان بي بي يعني بيضحي في الغزوة دي، موقف سيدنا اللي هو سيدنا أنس بن النضر وهو بيقول: واهن لريح الجنة إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، وهو يعني الصحابي اللي بيقول فما استطعت ما صنع، دخل في المشركين لوحده ويعني أصيب في هذه اللحظات ب 80 طعنة بسيف ورمية بسهم وضربة برمح، كل دول يصاب بهم في مقبلا غير مدبر في مقدمة جسده، حتى لا تعرف أخته جسده إلا يعني الا باصبعي، كان عليه علامه كده في صباعه كده فعرفت ان هي دي جثته. هؤلاء الذين دفعوا الثمن. وربنا هنا بقى بيسالنا احنا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. زي ما قلت لك من شويه، يعلم الله هنا لما بتذكر مش بيذكر بها العلم الانشائي ان هو ربنا ينشئ علم، لان علم الله عز وجل ازلي مستمر، لا يعني يبدأ ولا ينتهي، ما فيش حاجة اسمها انه كان ما يعلمش فعلم، لا، انما هو العلم الذي تقوم به الحجة، العلم اللي انت لما تيجي تتسأل يوم القيامة عن التمن، فاه انا دفعته يا رب، حاولت دفعته يا رب، وانا كنت قلبي بيعتصر حزنا على المسلمين، دفعته يا رب وانا بحاول على قد ما بقدر ان انا انفع المسلمين، بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل حاجة يعني اساعد باي شيء، اساعد بمال، اساعد بنصيحه، اساعد بان انا يعني ابذل كل ما عندي. الايه خطيره، سؤال من اسئله القران العظيمه: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله، تاني علما تقوم به الحجه، علم عشان لما تتسال تقول اه انا عملت والله اللي قدرت، ده اللي كنت اقدر عليه يا رب، ده اللي كنت اقدر عليه يا رب. دول هيقولوا ايه بقى؟ اهل احد هيقولوا ايه؟ اه لا، هيقولوا كتير، دفعوا الثمن رضي الله تعالى عنهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دول دفعوا الثمن من دمائهم، دفعوا الثمن من أموالهم، دفعوا الثمن من استقرارهم، دفعوا الثمن. وربنا علم علما تقوم به الحجة أنهم جاهدوا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل، مش انتوا كنتوا بتتمنوا بتقولوا ان احنا نفسنا نموت شهداء، واللي ما حضرش بدر كان نفسه يجي، واللي ما حضرش بدر كان لو لا، وده اللي قاله فعلا سيدنا انس بن النضر، ما ادركش غزوة بدر لاسباب خارجة عن ارادته اللي انا قلت لكم قصته من شوية. فقال ايه؟ لان اشهدني الله مشهدا اخر، لان اشهدني الله مشهدا اخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرين الله، وقرأها البعض، ليرين الله ما أصنع. وعد وأوفى، وعد فأوفى، قال لو شفت مشهد آخر مع رسول الله سيرى الله مني ما يحب. وليرين، القراءة الثانية ليرين الله، يعني سيري الله الناس ما أصنع. وفعلا لحد دلوقتي بنذكره: من ضمن الذين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سيدنا أنس بن النضر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هو عاهد ربنا سبحانه وتعالى. هل كان هنا بيتمنى الموت؟ اه بيتمنى الموت في سبيل الله، مش اي موت وخلاص، موت في سبيل الله. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. مش أنتوا كنتوا بتتمنوا خلاص ده اللي حصل يوم أحد. يعني كأن الآيات دي بتقول لك الناس حزينة في يوم أحد أو بعد أحد، الناس حزينة على 70 من الصحابة اللي استشهدوا، الناس حزينة على القرح اللي أصابهم، بس لا، ربنا بيقول لهم أنتوا كنتوا بتتمنوا ده فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وبعدين بقى تيجي الآية العظيمة جدا، الآية اللي بتربيك على الثبات على المنهج وعدم ربط الحق بالأشخاص مهما كانت قيمة الأشخاص. مش معنى عدم ربطه، لا، احنا بنتعلم من الأشخاص، لكن مش بوجود الأشخاص وعدم وجودهم، الحق مستمر طول ما انت معتقده. الآية اللي بعد ما حصل إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وحصل بناء على ذلك ارتباك في صفوف المسلمين، وعشان كده القصة اللي قلناها من شوية، قصة أنس بن النضر. أنس بن النضر بص على الناس اللي قعدت وقالت أنتوا قاعدين ليه، أنتوا إيه اللي ما بتحاربوش ليه، فقالوا خلاص النبي عليه الصلاة والسلام استشهد. فقال إيه؟ قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، أنتوا قاعدين بقى تعملوا إيه؟ وبعدين لما قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وأشار إلى المشركين والمنافقين، واعتذر اليك مما صنع هؤلاء اللي هم اللي قعدوا اللي ربطوا ما بين وجود النبي عليه الصلاه والسلام وبين وجودهم على الحق، فقال ايه؟ واعتذر اليك، ده مش الصح. تيجي بقى الايه المحوريه دي، الايه اللي كانت بعد سنين سبب في تثبيت المسلمين، لما سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه استدعاه سيدنا الصديق يوم وفاه النبي، بقى الوفاه الحقيقيه اللي حصلت بعد كده بسنين، العام العاشر من الهجره، سيدنا الصديق والصحابة برضو في حالة ذهول، منهم صحابة مش عارفين يعملوا ايه، منهم اللي قاعد في مكانه، ومنهم سيدنا عمر اللي رفع سيفه وقال اللي هيقول من المنافقين النبي مات هاقطع عنقه، ردود افعال صعبة مذهولة. فيستدعي سيدنا الصديق هذه الآية ويخرج على الصحابة، من كان يعبد محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية وآية أخرى، الآية الأخرى إنك ميت وإنهم ميتون، والآية اللي معانا النهاردة الآية 144 من سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الحقيقة مش عارف سيدنا الصديق في هذا الموقف كيف استطاع أن يرتلها. سيدنا عمر بيقول وكأني أول مرة أسمعها، وسيدنا عمر يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره، لكن بيسمع الآية، وهذا هو التوفيق، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يوفق سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، أن ربنا يثبت به الأمة في المشهد ده ويطلع يختار هذه الآية تحديدا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أسلوب قصر وحصر، حقيقة لا جدال فيها، محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، بس كبشر زي الرسل كلهم بشر يموتون، ليس إلها خالدا، عشان كده ربنا قال فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هنا السؤال العلماء يقولوا سؤال توبيخي، يعني إذا مات سواء كان الموتة الطبيعية بقى اللي حصلت أو قتل شهيدا في معركة، هل ترجعوا عن دينكم؟ ترتدون كفارا؟ هل إيمانكم مرتبط بشخصه لا برسالته؟ الإجابة مفروض ما تكونش كده، مهما رحل الداعية حامل الرسالة تظل رسالته حية. ابن كثير كان بيقول لا يتعلق قلبك بشخص بل بالرسالة التي جلبت من عند الله عز وجل، أفإن مات أو قتل انقلبتم، يعني رجعتم عن دينكم. وده عتاب اللي انهزم يوم أحد، اللي قعد اللي قال خلاص ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام استشهد، لا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، له بداية وله نهاية، خلت من قبله الرسل يعني مضوا انتهت حياتهم، لكن دعواتهم بقيت. أفإن مات أو قتل انقلبتم، إذا غاب الشخص هل يتغير الحق؟ هل تموت الدعوة بموت الداعية؟ الموضوع ده يعني كانت الآية دي من أهم الآيات اللي بتعالجه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اللي هيرتد أو ينقلب مش هيضر ربنا سبحانه وتعالى في حاجة، هو بيضر نفسه بس، الدين باقي الدين محفوظ من الله عز وجل، سواء باقينا او ارتدينا كلنا معاذ الله طبعا، بس لو ده بس الدين باقي. وسيجزي الله الشاكرين، الشاكرين هنا هم الثابتين على الدين، الذين شكروا نعمة الاسلام وثبتوا عليها ولم ينقلبوا. ففي الموقف ده، وزي ما بقول لك قبل الموقف ده الموقف اللي حصل في احد، يعني موقف المدينه طبعا هو الموقف الاشهر اللي استدعيت فيه هذه الايه، لكن هي ما نزلتش فيه، هي نزلت برضه في موقف شبيه في احد لما ادعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا ابو سفيان بدا ينادي ويقول فيكم محمد فيكم محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا، افيكم ابن ابي قحافه فيكم ابو بكر ابن ابي قحافه، قال لا تجيبوا. النبي امرهم ما تجاوبوش على الاشخاص. افيكم ابن الخطاب، قال النبي لا تجيبوا. فقال اعلو هبل، قال الا تجيبوا، يعني مره يقول او ثلاث مرات يقول لا تجيبوا، ولما الموضوع دخل على العقيده الا تجيبوا، قالوا وبما نجيبوا يا رسول الله، قال قولوا، لما قال اعلو هبل قال الله اعلى واجل، لنا العزة ولا عزة لكم، يقول لهم ألا تجيبوا، نقول إيه يا رسول الله، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لا يوم بيوم أحد، يوم بيوم بدر، والأيام دول، قال لهم كده أبو سفيان، قال ألا تجيبوا، قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فكان النبي حريص صلى الله عليه وسلم أن الإجابة تبقى عن الدين، لأن الدين هو اللي باقي. هو ده اللي حصل بقى يوم وفاة النبي الحقيقية. أنا عايزك تتخيل المشهد كده، والمدينة كلها في الحالة دي، والحزن يطبق على القلوب، والناس مش قادرة تصدق، وكل الناس يعني اللي هيقول مات محمد هقتله، سيدنا عمر يقول كده، لغاية ما ربنا أنزل السكينة على سيدنا الصديق ويتلو هذه الآية. الآية دي مش تذكير بحقيقة الموت، وهي والآية اللي بعدها كمان وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لكن الموضوع مش موضوع بس كلام عن الموت. الآية دي قاعدة كلية في الدين، الدين يرتبط بمشرعه بمنزله سبحانه وتعالى، وهو حي لا يموت، والجن والإنس يموتون. دي التربية على هذه الحقيقة، إنك ميت وإنهم ميتون. حقيقة الموت بتربي القلب على حاجتين، بتربيك على التجرد وعلى الاستمرار. التجرد إن أنت بتتجرد لله مش للأشخاص، والاستمرار انك ما بتوقفش مسيرة حياتك على احد، لا تتوقف المسيرة حتى بموت القائد، لان الحق حق لا يموت. النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الخلق، ومع ذلك ربنا قال له انك ميت وانهم ميتون، والدعوة تفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شكل مهم جدا المسألة دي، لا تعلق قلبك باشخاص بشكل زائد، تحبهم تقتدي بيهم تتبعهم، لكن الحق يتعلق بالله عز وجل. عشان كده يعني بداية الشرك كانت بتعلق زائد بأشخاص، قوم نوح لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. سيدنا ابن عباس قال كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، لما ماتوا كانوا بيعبدوا ربنا، فقالوا بقى نبني اماكن عبادتهم كده، من كتر ما تاريخهم نفضل فاكرينه نبني اماكن عبادتهم انصاب وتماثيل كده تفكرنا بيهم. فلما مات الجيل الاول عبدوهم. فمساله الغلو ومساله ربط الحياه باشخاص ده مش صح، وذلك النبي كان حريصا دايما يقول لهم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. القاده والمصلحون والرموز مهمين جدا وجودهم، لكن لازم تبقى فاهم ان هم بشر بيموتوا. وطبعا ده غير الانبياء بقى كمان، لو حطينا في ناس بتبقى عايزه تغالي في اي حد، ان شاء الله يكون في مطرب، ان شاء الله يكون في اي حاجه، يعني في الصح والغلط. بالك بقى اللي بقول لك في غير الانبياء، ان هم مش بس بيموتوا، لا وبيخطئوا ولا عصمه لهم. اكبر مشكله انك تبدا تربط الحق بالاشخاص، متى غابوا او اخطاوا تزلزلت القلوب. عشان كده برضو العلماء كانوا يقولوا ان ده كانت حكمه سيدنا عمر في عزل سيدنا خالد من قيادة الجيش. الناس فهمت بعد فترة ان خالد ما بيتهزمش، سيدنا خالد الوليد ما بيتهزمش، فكأن النصر جاي من عند خالد. فسيدنا عمر مع انه لم يعب على خالد شيئا، ولا كان في بينهم مشكلة ولا الكلام الناس بتقوله ده، انما كان ايه، مش عايز الناس تفتن بيه. وده الموازنة بين حب الرموز وعدم الغلو فيهم، تحبهم تقتدي بيهم لكن لا تقدسهم. وتستمر دايما سواء وجد الشخص او لم يوجد. يعني هدي مثال قريب، ومش بقول ان ده حصل، بس بعد وفاة الشيخ الحويني رحمة الله عليه، اسأل الله ان يرحمه وان يجزيه عنا خيرا، شيخنا الشيخ اسحاق الحويني رحمه الله، انا شفت بعض المنشورات يعني حسيت فيها بالحتة دي، بس مش الحمد لله مش كثيرة، بس ده يعني انكرت حتى على اصحابها ان هنعمل ايه بعد كده وفين العلم وما عادش فيه علم. انا ظني ان الشيخ لو كان حيا ما راضي بمثل هذا الكلام، ما راضي ان يكون الارتباط بالعلم بشخص مهما كان حبنا لهذا الشخص، مهما كان حبنا، يعني ما اعتقدش ان حد هيزايد على حبي للشيخ الحويني رحمة الله عليه، لكن لا، الحق حي لا يموت، والارتباط يكون بالحق ويكون بالاصل وليس بالاشخاص، مهما كان حبك للاشخاص دي، ارتباطك بالمنهج، حبك للدعاة للعلماء للمصلحين مطلوب، لكن تتعلق بإيه؟ تتعلق بالمنهج. ندخل على الآية اللي بعدها. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. لن تموت، يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أنت مش هتموت إلا لما تكمل، هتكمل أجلك، هتكمل رسالتك، هتكمل، وده فيه تطمين، تطمين رغم ان الكلام الآيات فيها كلام عن الموت، بس بتطمنك على حتة ايه، حقيقة الموت، مفيش نفس هتموت الا بإذن ربنا الكوني والقدر في الوقت المحدد ليها بالضبط كتابا مؤجلا، لا الفرار من معركة هيطول عمرك ولا الإقدام عليها هيأثر عمرك. وده العلماء لذلك لما ذكروا هذا قال فقاتلوا بشجاعة لا تخافوا الموت، لان الموت ايه، كتابا مؤجلا. الآية بتبين لك، تحس كده ان ايه الموضوع بيد الله عز وجل، ما تنزعجش قوي من موعد مؤجل سبق علمه عند الله عز وجل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وما كان نفسي ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فكره ان انت دايما تشوف الموضوع على انه بايد ربنا سبحانه وتعالى. وفي ناس دلوقتي يعني تعرف ان في ناس مثلا منكد عليها عيشتها، مش بس ان هو هيموت، لا وان احبابه هيموتوا، وانا لو طب لو مت بدري هخلص اللي انا عايز اعمله، طب انا هعمل ايه لعيالي، طب انا هاقتل، طب انا هانسى، طب انا هعمل. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. لازم انت لازم تبقى عارف ده، والايات دي تترسخ في قلبك، انت مش هتموت، ما كان لنفس ان تموت الا، لا في واستثناء يفيد برضه القصر والحصر، مش هتموت الا باذن ربنا سبحانه وتعالى، لن تموت الا باذنه الكوني والقدر. الاجل ليس بيدك ولا بيد عدوك ولا بيد الطبيب ولا بيد سلاح ولا مرض، بيد الله وحده. لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها كما في الحديث، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. انت متخيل ان في حاجة كانت هتصيبك، الحادث ده كان منام ربنا ما قدرش، خلاص كتابة مؤجلة. ده سر الأمان العميق، الأمان بالله عز وجل، انك تبقى متذكر الأجل مكتوب محدد مؤجل لا يقدم ولا يؤخر، وقضى الله لكل نفس أجلا لا تجاوزه، لا تموت قبله ولا بعد، ولو اجتمع على قتلها أهل الأرض جميعا أنت في حفظ الله حتى يأتي الأجل. جه الأجل خلاص، الله عز وجل يعلم متى تموت وأين تموت وعلى أي حال تموت، كتاب مؤجل. لسه شايفين الأسبوع اللي فات ده اتنين شباب مع فارق، طبعا منهم واحد مسلم وإن كان يعني كان بيشتغل مطرب، ربنا يرحمه ويعني لا تجوز عليه إلا الرحمة الآن، الشاب شاب وغني ومشهور ومفيش اي حاجه ومات، والاخر لاعب كوره مش مسلم، لاعب كوره مشهور جدا غني جدا، مرتبه مش عارف في الاسبوع كام، 700 الف ولا 800 الف استرليني، يعني ارقام ضخمه جدا، وحياه ولسه متجوز من اسبوعين، وشاب وسيم والشهره موجوده والفلوس موجوده، وراكب سياره ثمنها تقريبا مش عارف 10 مليون دولار وحاجات ارقام، يعني اكيد معايير الامان في السياره وطرق عظيمه جدا، طريق دولي بينتقل بين دولتين، اجله هو واخوه اتنين لعيبه كوره، هو واخوه. ربنا يعلم متى ستموت واين تموت وعلى اي حال تموت، كتاب مؤجل تحفظها كده وتخليها قدام عينك كتابا مؤجل. يعني ايه ما نخافش من الموت؟ الخوف الجبلي الطبيعي اكيد اكيد واحد بيخاف من اسباب الموت، لكن لازم تبقى موقن ان الاجال بيد الله، ده بيحررك من اكبر خوف بقى، الخوف المرضي بتاع الموت، خليك تبقى يعني في درجه من درجات البذل والعطاء، لانك عارف خلاص ما فيش حاجه هتاخر ولا هتقدم. لما العبد بيفهم هذه الايه تسكن نفسه ويهدأ قلبه تنتفي وساوس الوساوس بقى اللي طالعه، الامراض النفسيه اللي طالعه دلوقتي دي، مش دلوقتي طبعا، طالعه من زمان بس بتزيد الايام دي. مش هتموت عشان انت خرجت، مش هتعيش اطول لانك خفت، مش هتهلك لانك قلت كلمه طيبه، مش هتفنى لانك نصرت، لا، كل حاجه باذن الله. ثم تاتي هذه الجمله العظيمه: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها. انتقال عظيم من الحاجه القدريه بقى اللي فاتت دي، الحاجه القدريه كتابه مؤجله. طب الحاجه الاختياريه بقى، ارادتك ايه؟ الموت مش بايدك، لكن اختيار وجهتك بايدك، اختيار انت هتموت على ايه. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الاخره، دايما المقابله دي في سوره ال عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. هنا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها. ربنا اعطاك هنا حريه التوجه، ارادتك. عايز الدنيا، خد منها، نؤتيه منها، ربنا قال نؤتيه منها، لك منها ما تشاء، لكنها فانيه محدوده. طب منهما: ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها. ده في ناس تانيه ارادتها. يبقى من كانت نيته للدنيا ووقف عمله لها ولم يرد بعمله وجه الله، الله يعطيه منها ما شاء وليس له في الاخره من خلاق. ومن اراد بعمله وجه الله والدار الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن نؤتيه منها ويوفقه الله عز وجل ويعينه ويضاعف له الاجر اضعافا كثيره. ترابط عجيب من اول الايه. شوف اول الايه: وما كان نفس ان تموت الا باذن الله، خلاص دي مش بتاعتك، ذكرتك ان الموت جاي لا محاله بوقته مش بقرارك. وبعدين تيجي بعدها: ومن يرد ثواب الدنيا. انت في حاجات بقى تسعى اليها، هي دي اللي هتبقى لك بعد موتك. مسعاك ايه؟ توجهك ايه؟ عشان كده ربنا اخر الايه قال ايه: وسنجزي الشاكرين. وسنجزي زي ما الايه اللي قبلها وسيجزي له الشاكرين، تتكرر المعنى ويتلخص تاني: وسنجزي الشاكرين. اللي عرف الحقيقه دي وشكر نعمه الهدايه وشكر اقدار الله وشكر توفيق الله عز وجل لاختياره طريق الاخره، كان جزاؤه عند الله أن الله سبحانه وتعالى يجزيه. يبقى دوافع الناس، في ناس بتجاهد عشان غنيمة، في ناس بتجاهد عشان عرض من أعراض الدنيا، وما يريد ثواب الدنيا ما دوش في الآخرة حاجة. لكن تاني بقى: وما يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، اللي بيجاهد بإخلاص عشان ثواب الآخرة والجنة ربنا هيديه ويجزيه وسنجزي الشاكرين. دي من الآيات المهمة جدا. بقول لكم النهاردة هي آيات أصلا غزوة أحد، تحس كلها قواعد كبرى، كلها قواعد عظيمة كده في حياتنا. الآية دي بتقول لك لن تموت قبل أجلك، والآية اللي قبلها بتقول لك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الآية اللي قبلها: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. الآية اللي قبلها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا. كل واحدة منهم تحس إنها قاعدة عظيمة جدا، قواعد كده في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، خليك تتعلق بالله مش بالخوف ولا بالحرص، وتكون من الشاكرين، وتخلي تحس كده انك بتنظر الى الامور على حقيقتها. توضيحات بسميها كده، توضيحات سورة آل عمران. وبعدين ننتقل للآية 146 من انا طولت عليكم، نكتفي كده ولا نكمل؟ طب ناخد بس التلات آيات اللي هم مرتبطين ببعض، آيات الربيين، ونقف عليها ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل بقى بعدها، بيقول ايه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا. تاني ثواب الدنيا. في ناس كانت تريد ثواب الدنيا وما خدوش حاجة غير الدنيا، تنتهي منها، لكن خلي بالك اللي فاتوا دول كانوا بيريدوا الاخره. لان ربنا سماهم ربيون، هقول يعني ايه ربيون؟ فربنا في الاخر بيقول ايه: فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. حين يشتد الطريق تذكر من سبقك. الجمله دي تلخص لك الثلاث ايات دول. الايات دي بتفكرك بناس قبل كده، لما النفس ممكن تضعف ويشتد الكرب ويتكاثر عليك البلاء في سبيل الله عز وجل، ممكن تحس ان الطريق خلاص انا بقيت طريق موحش، انا الوحدي اللي بيحصل لي كده، انا اللي ابتلى بيه ده ما حدش يبتلي بيه. تيجي لك بقى الايه دي تحطك في، انا بتخيل كده ان انت في صف طويل، صف موصول، مضيء. مضيء بايه؟ بنور النبوه. اسمع كده تاني اول الايه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي هنا دي يقول لك بتفيد التكثير، يعني كم من نبي سار معه ربانيون، ربيون يعني ربانيون، قاتلوا وجرحوا. احنا خلي بالك اول الايه ايه، يمسسكم قرح، اول الايات اللي اتكلمنا فيها، فقد مس القوم قرح مثله. فربنا انا بقول لهم انتوا مش لوحدكم في الطريق ده، كم من نبي صار معه هؤلاء الربيون، قاتلوا وجرحوا وتعبوا وبذلوا ارواحهم لكن ثبتوا، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. هنشرحها واحده واحده، بس انت فاهم الصف ماشي ازاي. الايات بتقول لك لا انت مش اول واحد، ولا الطريق ده فاضي، ولا انت لوحدك يعني بدعا من الناس، ولا بدعا من الرسل كان النبي. لا، اول حاجه وكأي كم وكم وكم تكثير، كم من جيل رباني جاهد وصبر ومات ولم يرى النصر لكنه ربح مرضات الله عز وجل. ابن عباس بيقول قاتل معه ربيون، يعني قاتل من معه من اتباعه جماعه كثيره من العلماء. الربيون قال لك ايه؟ العلماء والصالحين والربانيين، من العلماء والصالحين والربانيين. فانت مش لوحدك، ولا انت اول من يسلك هذا الطريق، ولا انت تكون الاخير. فلا تغتر بكثره الهالكين، ولا كده، ولا تستوحش من قله السالكين، فقد سبقك انبياء وربانيون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الحسن البصري كان يقول الربي او الرباني العالم العامل المربي المصلح الثابت. الخمس صفات: عالم، عامل يعمل بما يعلم، مربي يربي اللي حواليه على معاني الدين، مصلح يصلح في الدنيا، ثابت. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا هذه الصفات. بعضهم قالوا الربيون الذين ربوا على يد نبي فصاروا ربيين، فصاروا منتسبين للربوبية، يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، فهم العلماء، هم العباد، هم الصالحون. كل دي معاني من معاني كلمة الربي. بعض العلماء هم الأتقياء، والذين يأتون ميادين الجهاد طمعا في رضا الله عز وجل. كل دي كلمات تصفوا بالعلم والعمل، كأنهم بين الناس ملائكة. هم ربنا ادهم اسم كده مميز، ربيين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. بعض العلماء قالوا الذي لا يعرف اليأس، الرباني لا يعرف اليأس، لأنه مرتبط بالرب جل وعلا، قلبه موقن بلقاء الله عز وجل. هؤلاء بقى عملوا ايه؟ ربنا بيقول ايه بقى الموقف بقى اللي انت بتستمد منه في غزوة احد؟ يقول له ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتوا اصابكم قرح يا غزوة احد، واصبتم بابتلاء شديد في غزوة احد. طب ما في انبياء تانيين كان معاهم ربيون. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. ما أصابهمش الوهن. وشرحنا قبل كده الوهن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الوهن حب الدنيا وكراهة الموت، وهو في اللغة الضعف، وتحديدا الضعف النفسي، لأن يعني الضعف بعد كده جيب في جملة أو في كلمة لوحده. يبقى ما وهنوا، العلماء قالوا الضعف النفسي بسبب اللي حصل لهم من جراح واستشهاد بعضهم، وما ضعفوا الضعف البدني، ما ضعفتش أبدانهم، وبعضهم قالوا ما ضعفتش هممهم. وما استكانوا، استكانوا يعني خضعوا، هم ما استكنوش، ما خضعوش لعدوهم، لم يذلوا لعدوهم. زي ما النهاردة في ناس خلاص اختارت الذلة والمسكنة بين يدي عدوهم، في ناس كده خلاص يقول لك ما خلاص بقى، ما نستسلم بقى وخلاص، ما نستسلم بقى وبلاش موضوع ان احنا نقاوم، ولا ان احنا نرفض الاحتلال، ولا لا لا خلاص بقى ما هي طولت بقى. لا، الربيون ليسوا كذلك. ما وهنوا، لم تضعف عزائمهم، لم يضعفوا، لم تضعف قلوبهم، لم يستكينوا، لم يرضخوا، لم يركنوا، لم ينكسروا الهزيمة النفسية. ربنا ذكر الصفات الثلاثة دي بصيغة النفي للمبالغة في ثباتهم. هم أصلا ربيون ثابتين، لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أنهم يعني ثباتهم ينفي الله عز وجل عنهم كل صفة قد تتبادر إلى الذهن أنها تصيبهم. فما وهن لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. طب ليه كل ده؟ لأنهم ربطوا الطريق بالله لا بالنتائج، احفظها عني، ربطوا الطريق بالله، مرضات الله التي تنال الممكنة. النتائج ممكن ما تنالش عاجلا، بس هم ما ربطوش بالنتائج، عشان كده قلوبهم ما ضعفتش ولا استكانوا العدو، لانهم مش شايفين الموضوع ده، مش شايفين العدو اصلا، مش قضيتهم العدو، هم بيطيعوا ربنا لاجل ارضاء ربنا. ثبتوا وصبروا وتجلدوا لانهم علموا انه في سبيل الله، والله حي لا يموت، ومرضات الله تنال حاجة ممكنة انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده جت الثمرة في الاخر، اول ثمرة ايه؟ والله يحب الصابرين. هو هنا ما قالش والله يجزي الصابرين او يرحم الصابرين، قال يحب. فانت بتقول طب فين الجزاء؟ ما هو بقى هل بعد محبة الله منزلة؟ اي شرف اعظم من ان يحبك الله، ان ينادي الملأ الاعلى باسمك لانك صبرت، والله يحب الصابرين، دي نتيجة. وما كان قولهم كمان خلي بالك هو ربنا ذكر لنا صفاتهم النفسيه وصفاتهم البدنيه، ما وهنوا ما ضعفوا ما استكانوا، وربيين طائعين علماء عاملين. طب عايزين نشوف كلامهم بقى، عايزين نتعلم بيقولوا ايه ده. هم بيقولوش الا كلمه واحده بس، برضه استثناء منفي. انا حفظتكم بقى لنا سنين بنتكلم في التفسير، الاستثناء المنفي يفيد القصر والحصر. لا اله الا الله يعني ايه؟ لا معبود بحق الا الله، ما فيش حد تاني. هكذا يعني دائما ياتي الاستثناء المنفي يفيد القصر، فلما تيجي بقى حاجه بعدها يبقى هي دي بس. طب هنا ربنا قال ايه استثناء منفي؟ وما كان قولهم، احفظ بقى، وما كان قولهم الا ان قالوا، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ايه ده؟ هي دي كلمتهم بس؟ يعني ما قالوش ليه يا رب، ليه يا رب تعمل فينا كده؟ لا ما قالوش الكلام ده. ليه يا رب الناس اللي بتموت دي يا رب؟ لا ما قالوش كده. ليه يا رب الاستضعاف اللي احنا فيه بقى؟ ده ما قعدوش يجادلوا. امال ايه الاستثناء المنفي؟ دعاء. الناس دي في عز المعركه وفي عز المعمعه واصعب الظروف، اول حاجه بيفكروا فيها ان هم يدعوا واستغفروا، استغفروا ذنوبهم وتقصيرهم. ده انتوا ربيون ازاي هم عارفين الذنوب من اهم اسباب المعاصي. الناس اللي عايزه تحط راسها في الرمل وبيزعلوا بالكلام ده، انتوا كل حاجه الذنوب وكل حاجه. ايوه الذنوب من اهم. اهو الربيون، اهو ربنا بيذكرهم لنا في القران وبيقول لنا وهما في الميدان قاتل معه ربيون كثير، هم في القتال ارهقهم واثقلهم بس ما وهنوا وما ضعفوا. شوف اللي حواليهم، ممكن ما بين شهيد وجريح القلب موجوع النفس خايفه الجوارح تعبانه، بس ما حدش فيهم قال كلمه ضعف او كلمه تراجع او كلام يؤدي لياس او لمعاذير. لا لا لا، الربانيين لهم كلام تاني، لهم طريقه تانيه في الكلام، ما يخرجش منهم الا هذا الدعاء بثقه العارفين. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اول كلمه يقولوها المغفره، بدل ما يتذمروا، بدل ما يتساءلوا فين النصر، ليه احنا يا رب، لا ما يتراجعوا، لا 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 لا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وقت القتال بيطلبوا الغفران، لانهم زي ما قلت لكم شايفين الذنب عائق، اسراف على النفس من اسباب الهزيمه، فيا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا اللي كانت الذنوب بقى تشمل المعاصي العامه. وبعدين قالوا ايه؟ واسرافنا في امرنا، ما تجاوزنا به الحد في القول والعمل او التقصير. يبقى بيربطوا ده علاقتهم بربنا حاضره في هذا المقام. فهم في الدعاء ده جمعوا بين الاستغفار والتثبيت والنصره كل ده، وثبت اقدامنا بعد ما اصلحوا القلب بقى عايزين يثبتوا بقى في المعركه، فانت يا رب برضو هتثبتنا. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. هم عارفين الثبات منين، فقالوا ايه؟ وثبت اقدامنا. وكم من قوم انتصروا في لحظات لكن هزم ما ثبتوش، فطلبوا التثبيت على الدين وعلى الحق في مواضع الخوف ومواطن الزلزله، وده من اعظم اسباب الفلاح. ثم طلبوا النصر، وما النصر الا من عند الله، ربنا اسمه النصير. فقالوا ايه؟ وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظت ترتيب الدعاء، شوف الترتيب كده، اول حاجه طلبوا الغفران مغفره الذنوب، بعدين اصلاح النفس واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا طلب الثبات، وبعدين طلب النصر. وكان ربنا بيربيك قبل ما تطلب النصر، قبل ما تطهر قلبك الاول، استغفر الاول، اطلب من الله الثبات على الامر والعزيمه على الرشد، تبدا بده. ده نورك يا شيخ محمود الله يحفظك. فالآية بتربيك على ده، الدعوة والعمل للدين والتربية، كل ده لا يقوم بالقوة وحسب، ولكن بالتوبة والتواضع والانكسار بين يدي الله والتعلق بالله عز وجل. ما تختارش بعدد ولا بعدة، ولكن ايه؟ ربنا اغفر لنا وثبت أقدامنا، اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. بعد ما بدأوا بنفسهم ونقوا نيتهم ودعوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يديك بقى الخاتمة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب الدنيا قالوا العلماء هنا النصر والعزة والتأثير وحسن العاقبة، كل الحاجات الكويسة اللي في الدنيا اللي انت بتطلبها الحلال. وثواب الآخرة الجنة والرضوان ومحبة الله عز وجل والفلاح والنجاح، كل دي جزاءات الأخروية. يبقى الجزاء العظيم على صبرهم ودعائهم، هم صابرين وداعين، فآتاهم الله ثواب الدنيا، النصر بقى في الدنيا والغنيمة والتمكين كل ده، وحسن ثواب الآخرة. وخلي بالك هنا قال وحسن ثواب في الآية الأولى، قال إيه؟ ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة. لا هنا بقى مش أي ثواب آخرة، حسن ثواب الآخرة. حسن ليه؟ ليدل على عظمة هذا الثواب، كأن الآية دي فيها ثوابين، وعد مزدوج لمن أخلص وجاهد وأحسن. أنا عايزك كده تغمض عينك كده وتتخيل المشهد ده بعد الدعاء، بعد الاستغفار، بعد طلب الثبات على الطريق، يجي الجزاء الذي تتوق له النفوس. أتاهم الله ثوابا، كأن ربنا بيقول لهم يا عبادي إن أخلصتم كما أخلص الربانيون وثبتتم كما ثبت المحسنون أنا لا أضيع عملا لا صغيرا ولا كبيرا، يعطيكم الثوابين. فأتاهم الله أن ينسب العطاء إلى الله عز وجل، هو اللي أعطاهم مش حد تاني، هو اللي تولى جزائهم، هو اللي قبل دعائهم، تحقق منهم الإيمان والعمل، فكان الجزاء من جنس العمل، فأداهم ثواب الدنيا. كل حاجة حلوة في الدنيا أدوها لهم، وحسن ثواب الآخرة، وحسن ثواب الآخرة. ثم تختم الآية العظيمة والله يحب المحسنين. هذه خلاصة الخلاصة، مش مسألة أعمال بس، لا، أعمال على مقام الإحسان. المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكن يراهم فإنه فإن لم يكونوا يرونه فإنهم يعلمون أنه يراهم. هنا ما قالش بقى الملتزمين ولا المجاهدين ولا المصلحين، قال المحسنين. أعلى وصف الإحسان في كل شيء، المقام ده هو اللي يحفظ هؤلاء الربانيون الذين نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. كده هكتفي بهذا القدر اليوم من تدبراتنا في سورة آل عمران، إلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الأحد في موعدنا المعتاد، الأحد والثلاثاء بعد العصر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن تدبر كتابه وحسن العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.